الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي. كتاب اللغة العربية. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان ثقافة وفنون. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. يغطي هذا التسجيل الدرس 13 من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان بين الشعر والنثر، من الصفحة 57 إلى الصفحة 58 من الكتاب. الدرس 13 بعنوان بين الشعر والنثر. أولاً الشعر. الشعر ديوان العرب وحافظ مآثرهم ومقيد أحسابهم، وعلمهم الذي لم يكن لهم علم أصح منه. وللشعر العربي تعريفات عدة، فقد عرفه الزمخشري بقوله: الشعر لفظ موزون مقفى يدل على معنى. فهذه أربعة أشياء: اللفظ، المعنى، الوزن، القافية. فاللفظ وحده هو الذي يقع فيه الاختلاف بين العرب والعجم، فإن العربي يأتي به عربيا والعجمي يأتي به عجميا. وأما الثلاثة الأخر فالأمر فيها على التساوي بين الأمم قاطبة. انتهى الاقتباس. وقال الشريف الجرجاني: الشعر في اللغة العلم، وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد. انتهى الاقتباس. وعلى ذلك فإن الشعر يتمثل في أربعة شروط، هي المعنى والوزن والقافية والقصد. ووضع العرب علم العروض الذي هو ميزان الشعر، وبه يعرف صحيح الشعر من سقيمه. وللشعر أغراض متعددة، منها: الغرض الأول الوصف. يصف الشاعر البيئة المحيطة به وما تحويه من الظواهر الطبيعية والجمالية. الغرض الثاني الفخر. يفتخر الشاعر بنفسه أو بقومه، فيتغنى بالبطولة والشهامة وغيرها من الخصال الحميدة. الغرض الثالث من الشعر هو الهجاء. يذكر فيه الشاعر عيوب بعض الناس أو الأعداء، وعادة ما يتخلل هذا النوع من الشعر التهديد أو الوعيد. الغرض الرابع من الشعر هو المدح. يبدي فيه الشاعر إعجابه بأشخاص معينين اعترافا بجميل ما أو حبا في العطاء والبذل. الغرض الخامس هو الرثاء. يعبر فيه الشاعر عن الحزن والأسى لموت شخص عزيز عليه، فيعدد مناقب الفقيد ويذكر أثر الفاجعة في نفسه. الغرض السادس من الشعر هو الاعتذار، وهو تعبير عن الندم على فعل ما أو حدث ما ومحاولة إصلاحه بالشعر. الغرض السابع من الشعر هو الغزل، وهو أقرب أغراض الشعر إلى القلب وأقربها إلى طبيعة الإنسان، إذ تناول الشعراء جمال المرأة المادي والمعنوي. وقد ظهر في العصر الحديث شعر التفعيلة، وهو شعر يتخذ التفعيلة أساسا عروضيا للقصيدة، ولا يتقيد بعدد معين من التفعيلات في الشطر الواحد، ولا يلتزم بقافية واحدة في كامل القصيدة. ثانيا النثر. أما النثر فهو عندهم على ضربين: الأول النثر العادي الذي يقال في لغة التخاطب من أمثال وحكم، والثاني هو النثر الذي يرتفع فيه أصحابه إلى لغة فيها فن ومهارة وبلاغة، ويتفرع إلى الخطابة والقصص والرسائل الأدبية. يؤكد الدكتور مازن المبارك أن لدى العرب قبل الإسلام نثرا فنيا له خصائصه وقيمه الأدبية، وأنهم قد بلغوا في ذلك المضمار شأوا بعيدا لا يقل عما وصل إليه الفرس واليونان في ذلك الوقت، بل أن إنتاجهم الأدبية في فن النثر لم يتأثر كثيرا بنتاج الأمم الأخرى، وكانت له في كثير من الأحيان أصالته وذاتيته واستقلاله الأدبي. ومن فنونهم النثرية الخطابة والأمثال والوصايا. أما في العصر الحديث فيمكن أن نميز في النثر فنونا أدبيا عدة، منها القصة، وهي فن أدبي يعبر عن مجموعة من الأحداث في أسلوب محكم، وفي هذا القالب تندرج القصة والرواية. ومن فنون النثر الأدبية أيضا المسرحية، وهي فن أدبي يروي قصة معينة تقسم إلى مشاهد وتقوم على حوار يلقيه ممثلون أمام جمهور ضمن إطار فني معين، وقد تكون المسرحية شعرا أو نثرا. ومن فنون النثر أيضا المقالة، والمقالة هي نص نثري متوسط الطول يعالج فيه الكاتب موضوعا محددا يعرض فيه المعاني والفكر المتصلة به. وهناك فن آخر هو الخطابة، والخطابة هي كلام يخاطب به جمهور من الناس في موضوع له صلة بحياتهم أو مجتمعهم، يرمي إلى إقناعهم به أو تبليغهم إياه، وتتنوع أساليبها وتتعدد أنواعها، منها الدينية والسياسية والاجتماعية. ومن فنون النثر المقامة، والمقامة هي قصة قصيرة مسجوعة خيالية تدور حول بطل يروي أخباره راوية، والمقامة ميدان لعرض النكتة وإظهار المقدرة اللغوية والأدبية. وهناك فن السيرة، وهو فن أدبي يتضمن ذكر البيانات الأساسية والأحداث والمراحل المهمة في حياة الشخصية موثقة بتواريخها وذكر الأعمال التي شاركت فيها. ومن فنون النثر الخاطرة، والخاطرة هي مقالة قصيرة تتناول ما يخطر في الذهن، لا تحتاج إلى خطة، وتهدف إلى شد انتباه القارئ إلى أشياء صغيرة في الحياة ذات دلالات كبيرة، تقوم على الإيجاز والطابع الذاتي الغنائي والسماحة وخفة الظل والبعد عن الجدل. وختاما يمكن القول إن للأدب تأثيرا في حياة الناس، فهو باعث للمتعة والمنفعة ومهذب للوجدان والعواطف ومحفز لاتخاذ المواقف، كما أنه يوسع خبراتنا ويساعدنا على فهم الحياة والطبيعة والمجتمع، ليسير الإنسان في طريق السمو العقلي والوجداني. أدرس النص السابق بمساعدة معلمي وفق منهجية دراسة نص المطالعة المتبعة في كتابي المقرر. فقرة الأسئلة. السؤال الأول: بما عرف الزمخشري الشعر؟ الجواب: الشعر لفظ موزون مقفى يدل على معنى. فهذه أربعة أشياء هي اللفظ والمعنى والوزن والقافية. فاللفظ وحده هو الذي يقع فيه الاختلاف بين العرب والعجم، فإن العربي يأتي به عربيا والعجمي يأتي به عجميا، وأما الثلاثة الأخر فالأمر فيها على التساوي بين الأمم قاطبة. السؤال الثاني: بما عرف الجرجاني الشعر؟ الجواب: عرف الجرجاني الشعر في اللغة هو العلم، وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد. وعلى ذلك فإن الشعر يتمثل في أربعة شروط هي المعنى والوزن والقافية والقصد، ووضع العرب علم العروض الذي هو ميزان الشعر، وبه يعرف صحيح الشعر من سقيمه. السؤال الثالث: ما هي أغراض الشعر؟ الجواب: القصة والمسرحية والمقالة والمقامة والخطابة والسيرة والخاطرة. السؤال الرابع: ما أثر الأدب في حياة الناس؟ الجواب: هو باعث للمتعة والمنفعة ومهذب للوجدان والعواطف ومحفز لاتخاذ المواقف، كما أنه يوسع خبراتنا ويساعدنا على فهم الحياة والطبيعة والمجتمع، ليسير الإنسان في طريق السمو العقلي والوجداني. فقرة تعاريف. أولا: القصة. القصة هي فن أدبي يعبر عن مجموعة من الأحداث في أسلوب محكم، وفي هذا القالب تندرج القصة والرواية. ثانيا: المسرحية هي فن أدبي يروي قصة معينة وتقسم إلى مشاهد، وتقوم على حوار يلقيه ممثلون أمام جمهور ضمن إطار فني معين، وقد تكون المسرحية شعرا أو نثرا. ثالثا: المقالة، وهي نص نثري متوسط الطول يعالج فيه الكاتب موضوعا محددا يعرض فيه المعاني والفكر المتصلة به. رابعا: المقامة، وهي قصة قصيرة مسجوعة خيالية تدور حول بطل يروي أخباره راوية، والمقامة ميدان لعرض النكتة وإظهار المقدرة اللغوية والأدبية. خامسا: الخطابة، وهي كلام يخاطب به جمهور من الناس في موضوع له صلة بحياتهم أو مجتمعهم، يرمي إلى إقناعهم به أو تبليغهم إياه، وتتنوع أساليبها وتتعدد أنواعها، ومنها الدينية والسياسية والاجتماعية. سادسا: السيرة، وهي فن أدبي يتضمن ذكر البيانات الأساسية والأحداث والمراحل المهمة في حياة الشخصية موثقة بتواريخها وذكر الأعمال التي شاركت فيها. سابعا: الخاطرة، وهي مقالة قصيرة تتناول ما يخطر في الذهن، لا تحتاج إلى خطة، وتهدف إلى شد انتباه القارئ إلى أشياء صغيرة في الحياة ذات دلالات كبيرة، وتقوم على الإيجاز والطابع الذاتي الغنائي والسماحة وخفة الظل والبعد عن الجدل. انتهى الدرس الثالث عشر. انتهت الوحدة التعليمية الأولى.